ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيسر شباب الدعوة السلفية في دولة الكويت مدينة الجهراء أن يلتقوا عبر الهاتف بفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي لإلقاء كلمة بعنوان توجيهات عامة، فليتفضل، سدده الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أقول إنه للقاء مبارك، وأرجو أن يكون سعيدا إن شاء الله ونافعا ومجديا، وأرجو أن يكون هذا اللقاء في ذات الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. الذي أحبه بنفسي ولإخواني أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نراقبه في كل حركاتنا وسكناتنا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق كما أوصانا الله تبارك وتعالى بذلك وكلفنا به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبله، ونهانا عن التفرق لما فيه من الشرور والبلايا. كما أوصي نفسي وإياهم بطلب العلم والإخلاص فيه، بل الإخلاص في كل عبادة وفي كل عمل، والمراقبة لله في كل ذلك. لا يمكن أن نعبد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف بذلك العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، نعرف ذلك عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونميز بين الحلال والحرام والضلال والهدى. كل ذلك لا يتأتى إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم، وأخبرنا بمنزلة العلماء، والله تبارك وتعالى أشار بمكانة العلماء بما يقدمونه للبشر من الخير وأسباب السعادة في دنياهم وأخراهم، إذ هذه الأمور لا تتأتى عن طريق الجهل، وإنما تتأتى عن طريق العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم معشر الشباب بالإقبال على العلم وطلبه بالمصادر الصحيحة كتاب الله بعضها من العقائد الباطلة الضالة. وأظنكم تعرفون كثيرا من هذه الكتب التي ذكرت بغيان حالهم كتب العقائد السلفية. ونعرف أن العبادة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المصادر التي ذكرتها نعرف منها كيف نعبد الله حق العبادة على الوجه الصحيح الذي شرعه الله في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وذكرنا لله. بارك الله فيكم. نعرف إن شاء الله من خلال هذه الدراسة والتمييز بين صحيح أحاديث ضعيفها نعرف كيف نعبد الله تبارك وتعالى وكيف نتقي وكيف نجعل محارمه وكيف نؤدي واجب أبوابها التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. فيكون المؤمن على بصيرة من أمره وإذا دعا إلى الله تبارك وتعالى فإنما يدعو على علم وبصيرة. فعليكم معشر الشباب بالعلم العلم النافع لا حصر أمره بكل ما أبى وجل. احرصوا على معرفة الحق في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السياسة وفي شؤون الاجتماع وفي كل مناحي الحياة. نعرف الحق ونتمسك به ونعد على ذلك النوافل. والله تبارك وتعالى أشار لأهل العلم فقال إنما أخشى الله على عباده العلماء. لماذا؟ لأنه يعرف الحق فيتبعه ويعرف الباطل فيجتنبه، يعرف الهدى فلا يأخذ به، ويعرف الضلال فيقول بين الناس عنه. يعرف الحق ويعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف كل ما يوفقه شرع الله وكلف بها عباده، ويعرف السلبيات جميعا تعلقت بالعقيده تعلقت بالعباده تعلقت بالاخلاق تعلقت بكل ما يدين الله في حياته. يعرف ذلك. لهذا شاب الله دفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا بالدرجات. افمن يعلم احد الله اعلم؟ كلا. وهل يحسن الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. الامه الاسلاميه تحتاج الى علماء الدنيا هم الآخرة أو كثير من الرقاء، ولكن الفقر المذكر بعد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويريد أن يفسد عليه كل عمل يقربه إلى الله تبارك وتعالى، من صلاة وزكاة وحج واعتقاد ودعوة وما شابه ذلك. إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعليكم بالإخلاص لله، لأن النافع والإخلاص فيه والعمل الصالح والإخلاص فيه. قال الله تبارك وتعالى لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في وقت الكتاب، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الحكيم العظيم على رسوله الكريم ليعبد الله مخلصا له الدين، وهو أسوة المؤمنين جميعا. لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا الخطاب يتناول الأمة لا يخصه عليه الصلاة والسلام، ثم أنا لله الدين الخالص. فلله سبحانه وتعالى الدين الخالص، العبادة الخالصة، الأعمال الصالحة الخالصة، يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. لا يشرك به أحد في شيء من العبادات ومن الأقوال والأفعال. ولهذا ظن غير المسلمين وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يقول ما نعبد إلا لقاء الله تعالى والعياذ بالله. قابل الإخلاص والمخلصين من مشركين بالله والعياذ بالله في أعظم أبواب الدين التي يجب أن يختص بها الله، فهم يشركون بالله ويتخذون أندادا يشرفونهم في عبادتهم لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ما أمر إلا بعبادة الله وحده وبإخلاص الدين لله من كل الشرائع، شرائع الشرك وشرائع الرياء والشرائع الأخرى، دينا خالصا لله تبارك وتعالى، عبادة خالصة لله، علم خالص لله، جهاد خالص لله، كلها بتدخل في نطاق هذه العبادة. يسمى قل أن يمس عبد الله مرسل الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، يأمر غيره ويكون في أوائلهم في كل مجال من المجالات، فهو السباق صلى الله عليه وسلم في كل شأن من الشؤون، في العقيدة، في العلم، في الجهاد، في الدعوة، في المعروف عن المنكر، أول المسلمين عليه الصلاة والسلام في كل قضية مكة هذا، أول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام هو إمامها وقائدها عليه الصلاة والسلام إلى مرضاة الله وإلى جنة أرضها صلوات الأرض وأعدت للمتقين. فيا أيها الشباب اهتموا بالعلم واهتموا بالعبادة وبالأعمال الصالحة، وميزوا بين الحلال والحرام والهدى والضلال، وأخلصوا لله في كل ذلك. يسعدكم الله في الدنيا والآخرة ويسعدكم من شاء من عباده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه في كل حال وفي قول وفي كل كلام وعمل. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه التوجيهات القيمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته. شيخنا هناك بعض الأسئلة.
تفضل أرجو أن تكون أسئلة نافعة.
فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه أن يلبسك لباس الصحة والعافية، وأن يمد في عمرك ويجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ينصر بكم الدين ويعلي بكم كلمته، وسؤالي يا شيخ هو عن ظاهرة انتشرت بين طلبة العلم، وهي أنك كلما أنكرت عليهم مخالفة شرعية قالوا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن أنكرت عليهم حديثا ضعيفا قالوا حسنه أو صححه بعض العلماء، وإن أنكرت عليهم في الأخذ من اللحية تعللوا بفعل بعض المشايخ الذين يأخذون من لحاهم، حتى صارت هذه الحجة حجة خلاف أهل العلم كأنها تعني الإباحة وعدم الإنكار على المخالف، فنرجو منكم حفظكم الله كلمة توجيهية وجزاكم الله خير.
هذا أمر ذكري بين السلفيين ولا بين الشباب الآخرين؟
يا شيخ بين السلفيين.
هل أذكركم بتقوى الله عز وجل والإخلاص له في كل قول وعمل، وأن تخلص وإياكم بثواب عند الله رب العالمين، وأن نكون ممن يثبت على قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأن يثبت علينا قول الله تبارك وتعالى للمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأن تفتح صدورنا للحق وآذاننا وقلوبنا للحق ونفرح إذا أحد نصحنا الدين نصيحة وبين لنا صواب ما استطعنا، نفرح بذلك ونترك الجدال والسفسطة والتألق اتباع أهل المناهج الفاسدة، فإن أهل بعض المناهج أخذوا قاعدة من الخلاف، فكل مسألة حصل فيها خلاف في عقيدة العمل قالوا هذا مسألة خلافية، فأخشى أن هذا الشر تسرب إلى السلفيين، فأرجو أن تسد الثغرات في وجه هذه القواعد الباطلة، أن يتواضع المسلم لأخيه وأن يفرح بما إذا جاءت منه نصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا تتخذوا الجدل سلما لتبريرات الأخطاء. بارك الله فيكم. إذا كان قال حديث ضعيف لا تكتفي بقول الله تعالى أحسنه، تنظر إن كنت عندك إمكانية للتمييز بين الصحيح والضعيف فادرس حتى يتبين لك الحق. كثير من العلماء قد يصحون حديثا وقد يضاعفونه وقد يحسنونه، فنأخذ يقتبس دراسة في ضوء قواعد السلف ومنهج أهل الحديث، فما إذا توصلنا بعد الجد والإخلاص إلى نتيجة فإن الله حينئذ يعذرنا، أما أن تقول لفلان حسن فلان كذا تبريرا لخطئه ما تقبل، كذلك الآخر من اللحى رسول الله ما أخذ من اللحى، وقال لا تشبهوا بالمجوس لا تشبهوا باليهود، فأحفوا اللحى واحفوا الشوارب، وجاء بحديث كبيرة ومن درسها وجد أن حلق اللحى كبيرة من الكبائر، وأن الأخذ منها فيه تشبه بالمجوس لأنهم يأخذون بعض اللحى، فلا ينبغي المسلم إلا أن يستسلم لله، وهذا مقتضى الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لله ولرسوله ولأحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ظل قول هذا هدى جدا جدا، فالهداية الإجابة والصحيحة بعض، لكن ينبغي المسلم أن يكون لين الجانب مهيئا لتقبل الحق بعيدا عن اتباع الهوى وعن الجدال والسفسطة التي تجري الآن في الساحات وتسرب منها كثير إلى أوساط السلفيين، وأوصيكم بعد هذا بالتآلف فيما بينكم والتناصح بالحكمة وروح الأسرة، فالناس لا يأتي مستعريا على أهلها، فإن بعض الناس يجب أن يكون الدين من الجانبين، من جانب الناصح إلى المنصوح، وأن يريه أنه يحب المسلم أهله ما يحب الأهل، يحب الأهل ما يحب المسلم. ويبتعد عن شيء من الاستعلاء الذي أراه قد يحصل من بعض الناس. وعلى كل حال التناصح مطلوب، والأمر معروف الله مطلوب، فالإسلام مبني على الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. فجعلوا في كل نصيحة، كنتم خير أمة أخرجة الناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، فالأمر معروف ونهون عن المنكر أصل الأصل في الإسلام. لكن يكون بالحكمة وبالحجة وبالبرهان. إذا كان حصل فلان أنت تصرخ بجزاك الله خير، أنا أبين لك درجة هذا الحديث وأنه ضعيف. إذا كان ضعيف ما تتحدث ضعيفه وتمتحن ضعيفه من أجل غرض هذا، في ظل القواعد الصحيحة المطلق فيها عند أهل السنة تبين لك درجة هذا الحديث. أو هو نفسه إذا كان أهل الوارد يدوس حتى يتبين الحديث، أما قوله لا فلا حصر له إذا كان عاميا فله أن يكلم، لكن أن تتبين إذا تبينت هذا فلا محل، لأن الحديث عند العلماء ضعيف وفي ظل الضلال ضعيف، وإذا فلا تعتقد لا بجانب إذا تبين لك أن الحديث حسن كما قال تدعو إلى نار جهنم وتفوق على رأي نعم تفضل بارك الله فيك.
شيخ، سؤال عبر الشبكة يا شيخ، يقول إذا ظهر في بلادنا داعية اتضح من خلال دروسه وخطبه سلامة عقيدته ومنهجه، فهل للإخوان السلفيين مجالسته؟
أو يلزم دروسه إيش؟
يا شيخ يقول ظهر في دروسه وخطبه سلامة العقيدة والمنهج، يقول هل يجوز للإخوة السلفيين الحضور عنده أو يلزم لذلك تزكية من أحد كبار العلماء؟
إذا في تزكية طيب، لا توجد مشاكل. إذا في تزكية الآن تزكية تزكية من غير مصادر صحيح. فالمزق إذا كان عالما وعارفا بهذا الرجل المعرفة فلا عليه بارك الله فيكم. وهو إذا عرف أيضا بارك الله فيه بسلامة الأنفس والمنهج فأيضا ينبغي أن يستفيد منه إخوانه. نعم.
يقول أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله. يقول أنا طالب في حيرة من أمري لأنني أريد أن أتعمق بدراسة تفسير القرآن وأريد دراسة الحديث، فبماذا تنصحوني يا شيخ، بالتفسير أم الحديث؟ وجزاكم الله خير.
أنصحك بهما، تفسير وبالحديث. فطالب العلم لا يستغني عن التفسير ولا عن الحديث، بارك الله فيكم، إلا يريد التخصص بدراسة عالية، فالذي يميل إليه هو نفسه ويرغبه يؤجره ويقدمه. أما دراسة كتاب الله وتفسيره والسنة في العموم
يقول يا شيخ ما توجيهكم للطالب السني السلفي في حيال هذه الفتن الحاصلة في الأمة وموقفه منها، أفيدونا مأجورين.
ما يقوم في الفتن إلا بما ينفع المسلمين، وإن لا يكف شره عن الناس، لا يخوض فيها بالباطل وبالهوى، وإنما إذا تبين له الحق جانب من الجانب يبين باللطف، بارك الله فيكم. لأن كلمة الحق لا بد منها، الفتن هي كثيرة لا شك الآن، ولكن الناس يخوضون فيها بالجهل والهوى. فالمسلم يقول يمتثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصدق، بارك الله فيكم. إن كان عنده علم يقول كلمة الحق الحكمة والحجة والبرهان، وإن كان عنده علم فليصمت فهو خير له. وكثير من الناس يخوضون فتن بجهل، وهذا الغالب على الناس، وكثير من الناس يخوضون في هذه الأوقات بجهل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. إياكم أن تكونوا من هذه الأصناف، وعليكم بالتأني والتريض في الأحكام في مثل هذه المشاكل والمعضلات. وفق الله الجميع، انتهى الدرس معكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعل وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم.